وش وقفنا عليه هو الكلام في الرواة يحتاج إلى ورع انتهى. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إذا روى الترمذي حديثا وفيه راوي لم نجد إماما معتبرا وثقه، فماذا نقول عن ذلك الحديث وماذا نقول عن ذلك الراوي؟ ما رأيكم؟ عيد السؤال. إذا روى الترمذي حديثا وقال عنه هذا حديث حسن صحيح ووجدنا فيه راويا لم يوثقه إمام معتبر، فهل يكون ذاك الحديث صحيحا؟ وهل يمكن أن نحكم على ذلك الراوي بحكم؟ أبو ياسر، نعتد بقول الترمذي في تصحيحه لذلك الحديث. طيب فيه راوي ما وثق، ايوه يكون هذا توثيقا ممن؟ من الترمذي لذلك الراوي، يكون ذلك توثيقا له. طيب هل هذا الكلام بإطلاق؟ نعم. أحسنت. يعني إذا كان الراوي توبع على هذا الحديث ارتفعت الجهالة. أيوة. أي. طيب يكون الحديث صحيحا والراوي يسمى مستور الحال. طيب وإذا كان ما توبع ما وجدنا إماما وثقه سوى أن الترمذي صحح له، في أحد عنده أي؟ طيب جيد، إذا كان الراوي تفرد بهذا الحديث فهذا هو الذي يكون توثيق الترمذي له توثيقا ضمنيا، يعني يكون ثقة نقول وثقه الترمذي لأنه صحح له. لكن إذا كان توبع على ذلك الحديث فلا يكون هذا توثيقا ضمنيا لذلك الراوي لأن العمدة على تلك المتابعة. طيب هل الكلام أعد سؤالك؟ الترمذي نفسه، الترمذي إمام ناقد، يعني كما أننا نقبل قول الإمام أحمد عن هذا الراوي إنه ثقة كذلك نقبل قول الترمذي إنه ثقة. نعم الترمذي ما صرح أنه ثقة لكنه صرح بأن حديثه صحيح، فيقال إنه ما صحح له إلا لأنه ثقة عنده. طيب هل يشمل هذا الكلام ابن خزيمة أو الأمر يختلف بالنسبة لابن خزيمة؟ يعني إذا أخرج ابن خزيمة حديث ذلك الراوي في صحيحه فهل يكون هذا أيضا توثيقا ضمنيا؟ ها؟ يعني توضح أكثر كلام ناشي. طيب بإطلاق يعني كل من أخرج له ابن خزيمة في صحيحه يكون ثقة. طيب هو ما قصد تعليل ذلك الحديث يكون ثقة عنده يكون ثقة. ها بإطلاقه أنواع عندك شيء؟
إن كان على شرط فنقول نحن تفضل ثقة عند المسلمين، أما إذا أورد الحديث ببيان علته بكون جزية أو قدم المسلمين على
المسلمين. جميل، نبي مثل هذه الاحترازات، يعني إما أن يكون أورده للضدية لمضادته للحديث الصحيح فيكون أعلى ذلك الحديث، أو قدم المتن على الإسناد، لأنه إذا قدم المتن على الإسناد معنى ذلك أن الحديث فيه علة عنده. طيب شيء. أي نعم، أو توقف كأن يقول إن صح الخبر فإني لا أعرف فلانا بعدالة ولا جرح مثلا. أي نعم، مثل هذه الاحترازات لابد من وجودها، بمعنى أننا إذا وجدنا ابن خزيمة صحح الحديث ولم يخرج ذلك الحديث عن حيز شرطه في الصحيح فإن هذا يعد توثيقا ضمنيا من ابن خزيمة لذلك الراوي. طيب ابن حبان إذا أخرج للراوي في صحيحه هل نعامل ذلك الراوي مثل معاملة الراوي عند الترمذي وعند ابن خزيمة؟ نعم. يعني لا نعامل الراوي عنده كمعاملة الراوي عند ابن خزيمة، هذا قصدك؟ اي نعم، لأنه قد يخرج لرواة فيهم جهالة. طيب في أحد عندها مزيد شيء؟ ما أدري، يمكن ظاهر أننا ما فصلنا في هذه النقطة في الأسبوع الماضي. فبالنسبة لابن حبان، بعض أهل العلم في الشيخ عبد الرحمن المعلمي رحمه الله تعالى ذكر كلاما بعضه أنا أرى أنه صحيح وبعضه لي عليه تحفظ. فيقول إن ابن حبان الرواة عنده على أقسام، أي الذين يذكرهم في كتابه الثقات، ونحن بينا أن الثقة عند ابن حبان كل من لم يعرف بجرح، لأن الأصل عنده في المسلم العدالة، لكن الشيخ عبد الرحمن المعلمي رحمه الله في كتاب التنكيل فصل في أحوال هؤلاء وذكر بعض أو الكلام الذي أذكره بعض ما ذكره. فالراوي الذي يذكره ابن حبان في كتاب الثقات أحيانا يصرح هو بالحكم عليه كأن يقول مستقيم الحديث، فهذا يدل على أنه سبر حديثه ولم يبني على الأصل الذي هو العدالة المطلقة في كل مسلم، لا هذا خرج عن هذا الحيز. فمثل هذا يقبل من ابن حبان رحمه الله، بل إن ابن حبان معروف بتشدده لأنه من المتشددين في الجرح، ولعله يأتي لهذا مزيد كلام إن شاء الله تعالى. إذن من صرح ابن حبان بما يدل على معرفته بحاله فإن هذا يقبل من ابن حبان. الصنف الثاني إذا كان الراوي من شيوخه، وهؤلاء على قسمين، فمنهم أناس ذكرهم في كتاب الثقات وأخرج لهم في صحيحه، فهؤلاء يرى الشيخ عبد الرحمن المعلمي أنهم ثقات أيضا، وأنا أرى أن هذا الكلام صحيح، لأن ابن حبان لو كان يحضره جرحا في هؤلاء الشيوخ لجرحهم، وما أخرج لهم في صحيحه إلا وقد عرف أحوالهم لأنهم شيوخه وعرفهم عن كثب. ربما كان الراوي من شيوخه، هذا الصنف الثاني، ولكن لم يخرج لهم في الصحيح، فهؤلاء بعض أهل العلم يمشونهم، ولي تحفظ على هذا. لأنهم قد يكونوا من شيوخه إلا أنه لم يعرف من حالهم ما يكفي، وإنما بنى على أصل مذهبه، ولذلك لم يخرج حديثهم في الصحيح. من الرواة من يذكرهم ابن حبان في كتاب الثقات ويخرج حديثهم في الصحيح وهم ليسوا من شيوخه، فهؤلاء يرى الشيخ عبد الرحمن المعلمي قبول حديثهم، ولي على هذا تحفظ لأنهم ليسوا من شيوخه، فربما كان ابن حبان بنى على أصل مذهبه وهو أنهم عدول بحكم الأصل، وهو أن الأصل في المسلم العدالة، فلذلك خرج حديثهم في صحيحه. ومن الرواة من يذكرهم ابن حبان في كتاب الثقات ولم يخرج لهم في الصحيح شيئا وليسوا من شيوخه، وهؤلاء على أصناف ما ننشغل بهم، فكل هؤلاء نقول إنهم مجهولون أو مجهول الحال. طيب لعل يكفي هذا إن شاء الله تعالى ونبدأ في درسنا اليوم. شيء إذا خرج حديث من ليس من شيوخه فلا نرى أن هذا الإخراج يفيدهم، وهناك من أهل العلم من يرى أنهم يكونوا ثقات. لا أظنه يوجد على هذا مثال. أنا لا أدعي أنني استقصيت، لكن أستبعد أن يوجد راوي أخرج له في الصحيح ولم يذكره في كتاب الثقات، لا أظنه يوجد. هو بلا شك نعم، يعني من خرج له في الصحيحين أعلى مرتبة ممن صحح له الترمذي وابن خزيمة، نعم هذا أعلى مرتبة، خاصة ابن خزيمة مثل ما قال بعض الإخوة قبل قليل إنه ممن لا يفرق بين الصحيح والحسن، وكذلك ابن حبان ممن لا يفرق بين الصحيح والحسن، وهذا يجري أيضا على رواة الصحيحين، لأن بعض الرواة الذين في الصحيحين يخرج لهم صاحب الصحيح، وإذا نظرنا إلى كلام أهل العلم فيهم وإذا بهم ممن يمكن أن يوصف حديثهم بأنه حديث حسن، يعني كأن يقول عنهم بعض الأئمة صدوق أو لا بأس به أو نحو ذلك، ولا يوجد تصريح لتوثيقه. ما في وين الكلام هذا؟ فصل ومن الثقات الذين لم يخرج لهم كذا. اللي قبل هذا يعني. تكون النسخة اللي عندي تختلف. هذا المحقق طبعة بغدة صفحة كم؟ كم؟ فإن خرج حديثه هذا في الصحيحين فهو موثق بذلك كذا، يعني هذا قلنا التوثيق الضمني من صاحبه الصحيح، وإن صحح له مثل الترمذي وابن خزيمة فجيد أيضا، أي يفيده هذا، يعني مثل ما نقول نور على نور، يعني صحح له صاحب الصحيح وصحح له الترمذي وابن خزيمة أيضا، هذا معناه أي التوثيق الضمني.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. من أخرج له الشيخان أو أحدهما على قسمين، أحدهما ما احتج به في الأصول، وثانيهما من خرج له متابعة وشهادة.
يعني احنا وقفنا على هذا، يعني أنا ذهبت بكم أنساتكم قبل قليل، توقفنا على والكلام في الرواة تحتاج إلى ورع تام. إذن مراجعتنا قبل قليل ما كانت في محلها، لكن خير إن شاء الله. ها؟ أنا كأني أذكر أننا إذا أنا قفز بكم. طيب لا بس.
من أخرج له الشيطان أو أحدهما على قسمين، أحدهما ما احتج به في الأصول، وثانيهما ما خرج له متابعة وشهادة واعتبارا، فمن احتج به أو أحدهما ولم يوثق ولا غمز فهو ثقة، حديثه قوي. ومن احتج به او احدهما وتكل ما فيه فتارة يكون الكلام فيه تعنتا والجمهور على توفيقه فهذا حديثه قوي ايضا فتارة يكون الكلام في تلوينه وحفظه له اعتبارا وتارة يكون الكلام في تلوينه وحفظه له اعتبار فهذا حديثه لا ينحط عن مرتبة الحسن التي قد يسميها من أدنى درجات الصحيح فما في الكتابين بحمد الله رجل احتج به البخاري أو مسلم في الأصول ورواياته ضعيفة بل حسنة أو صحيحة فما خرج له البخاري أو مسلم في الشواذ والمتابعات ففيه من في حفظه شيء وفي توفيقه تردد فكل ما خرج له في الصحيحين فقد قفز قنطرة فلا معدل عنه إلا ببرهان بين نعم الصحيح مراتب والثقات طبقات فليس من وثق مطلقا كمن تكلم فيه وليس من تكلم في سوء حفظه واجتهاده في الطلب كمن ضعفوه ولا من ضعفوه ورووا له كمن تركوه ولا من تركوه كمن اتهموه وكذبوه فالترجيح يدخل عند تعارض الروايات وحصر الثقات في مصنف كالمتعدد وضبط عدد المجهولين مستحيل فأما من ضعف أو قيل فيه أدنى شيء فهذا قد ألفت فيه مختصرا سميته بالمغني وبسطت فيه مؤلفا سميته بالميزان.
طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الكلام الذي مر معنا من الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى كلام مهم ويحتاج منا إلى وقفة، وهذا من هذه الفوائد التي تضمنها هذا الكتاب رحمه الله مؤلفه، فيتكلم على الرواة المخرج لهم في الصحيحين، فيقول من أخرج له الشيخان على قسمين، أي فهما على قسمين، القسم الأول أحدهما ما احتج به في الأصول، والقسم الثاني من خرج له متابعة وشهادة أي في الشواهد واعتبارا. أي لأجل أن يعتبر حديثه، بمعنى أنه في المتابعات والشواهد. فيقول فمن احتج به أو أحدهما، أي من انفرد بالإخراج له احتجاجا إما البخاري أو مسلم ولم يوثق، هنا تكمن الفائدة. أما لو وثق من إمام معتبر فلا إشكال، لكن الموقف الذي ينبغي نقفه والفائدة التي ينبغي أن نستفيدها من أولئك الرواة الذين لم يوثقوا ولا جرحوا أيضا. أما لو جرحوا فالأمر يختلف، كيف؟ هل يمكن أن يكون مخرجا له في الصحيح ومجروح؟ شو رأيكم؟ ها؟ يتصور؟ ما يتصور أن يخرج له في الصحيح وفيه كلام لأحد الأئمة، يعني يكون جرحه أحد الأئمة؟ ها؟ أي. طيب في الشواهد والمتابعات يمكن يكون فيهم مجروح، وفي الأصول ما يتصور. طيب خلني شوف. ها؟ قد يكون مجروحا، متأكد؟ نعم. يقول قد تكلمنا وذكرنا أن بعض الرواة في الصحيحين ممن تكلم فيه، عندك فيه تفصيل؟ كأنك يأتي قد يكون جرحه أحد الأئمة المتشددين. طيب ما يمكن يكون جرحه إمام معتدل؟ عندك شيء؟ يعني نتكلم الآن عن الأصول. أي ما نتصور شيخ عبد الله يتصور أكيد. طيب كيف يخرجوا له البخاري ومسلم وهو مجروح؟ أيوة يعني إذا تضطرب قاعدة التصحيح يكون مجروحا وخرج له في الصحيح. طيب نعم ها قد تنتقى حديثه يعني جميل. طيب نقول في قول الذهبي فمن احتج به أو أحدهما ولم يوثق ولا رمز فهو ثقة حديثه قوي، ومن احتج به أو أحدهما وتكلم فيه فتارة يكون الكلام فيه تعنتا والجمهور على توثيقه فهذا حديثه قوي أيضا، وتارة يكون الكلام في تليينه وحفظه له اعتبار فهذا حديثه لا ينحط عن مرتبة الحسن التي قد نسميها من أدنى درجات الصحيح. فما في الكتابين بحمد الله رجل احتج به البخاري أو مسلم في الأصول ورواياته ضعيفة بل حسنة أو صحيحة. إذن هذا حكم الذهبي على من خرج له في الأصول في الصحيحين، ومن خرج له البخاري أو مسلم في الشواهد والمتابعات ففيهم من في حفظه شيء إلى آخر كلامهم ما سنأتي إن شاء الله تعالى عليه. إذن الكلام الآن على أولئك الرواة الذين يخرج لهم صاحب الصحيح في الأصول، ونستطيع أن نقول إنهم على ثلاثة أقسام. فقسم وثقوا من أئمة آخرين وخرج حديثهم في الصحيح في الأصول، فهؤلاء لا إشكال فيهم. القسم الثاني من خرج حديثه في الصحيحين في الأصول ولم يوثق ولا غمز، يعني لم يوثق ولم يجرح، فيقول فهو ثقة حديثه قوي، وهذا الذي نسميه ماذا؟ التوثيق الضمني، لأن إخراج صاحبي الصحيح له في الأصول أكسبه توثيق صاحبي الصحيح له. القسم الثالث من خرج حديثه في الأصول وتكلم فيه، هؤلاء يقول عنهم الذهبي تارة يكون الكلام فيهم تعنتا، يعني من جرحهم فهو متعنت لأن الصواب أنهم ثقات، وهذا الذي رجحه صاحب الصحيح ولم يلتفت فيه إلى قول من جرح، يقول الكلام فيه تعنت والجمهور على توثيقه فهذا حديثه قوي أيضا، يعني في غير الصحيح لو جاءك في حديث خارج الصحيح يمكن أن تحكم عليه بأنه ثقة وأن حديثه صحيح. طيب هل يحضرنا على هذا مثال؟ قل نعم، مثل عكرمة مولى ابن عباس. عكرمة لو نظرنا في ترجمته وإذا به تكلم فيه وغمز بأمور عدة، فمنهم من غمزه لكونه خارجيا، منهم من قال إنه إباضي، ومنهم من قال إنه من الصفرية من الخوارج. هو بربري، والبربر تكثر فيهم الخارجية، فمنهم من غمزه بهذا، ومنهم من غمزه بأمر آخر أو ضمه مع خارجيته، مثل كونه كان يأخذ جوائز السلطان. بعض أهل العلم يغمز بهذا، ومنهم من قال إنه كان يكذب على ابن عباس. فهؤلاء إما أن يكونوا قصدوا الكذب الصريح أو قصدوا الخطأ، لأن الكذب في لغة أهل الحجاز يعنون به الخطأ. والسبب أنه كان يغرب عن ابن عباس، أي يروي أشياء لا يرويها باقي تلاميذ ابن عباس، يروي أحاديث لا نجدها عند عطاء ولا عند طاووس ولا عند سعيد بن جبير ولا غير هؤلاء من تلاميذ ابن عباس الذين لازموه. لكن نحن تكلمنا على التفرد في طبقة التابعين، وقلنا إنه ليس كالتفرد في طبقة أتباع التابعين، بل يمكن أن ينفرد التابعي عن الصحابي، وبخاصة إذا كان ملازما له كعكرمة، فإنه كان مولا لابن عباس، يعني كان ابن عباس سيده، هو المالك له. فلا يستغرب على المولى أن يلازم سيده وأن ينفرد عنه بأشياء، لأنه معه في أحوال لا يكون فيها بقية التلاميذ موجودين معه. طيب، البخاري رحمه الله عرف هذا الكلام الذي تكلم في عكرمه من أجله فلم يلتفت إليه، وأخرج حديثه في الصحيح محتجا به. وأما مسلم فإنه تجنب الإخراج لعكرمة مولى ابن عباس لأجل الكلام الذي فيه. فإذا هذا يمكن أن يكون ممن قال عنه الذهبي إن الكلام فيه تعنت والجمهور على توثيقه، هذا مثل عكرمة مولى ابن عباس. كذلك أيضا مثل حماد بن سلمة، حماد بن سلمة تكلم فيه أناس من أجل حفظه، ولذلك لم يخرج حديثه البخاري في صحيحه، وإنما أخرج له مسلم، لكن أخرج له بانتقاء، فلم يحتج من حديثه إلا بما رواه عن ثابت البناني. وأما حديث عن غير ثابت فأخرجها في الشواهد والمتابعات. فإذا قد يوجد رواة تكلم فيهم في الصحيحين، والصواب مع ما ذهب إليه صاحب الصحيح، فيكون حديثهم على الحكم الذي حكم به صاحب الصحيح. فعكرمة حديثه صحيح، وحماد حديثه عن ثابت صحيح، وأما عن غير ثابت فيحتاج إلى نظر. طيب، يقول تارة يكون الكلام في تليينه وحفظه له اعتبار، أي له محل، أي من تكلم فيه فله حجة. يقول فهذا لا ينحط عن مرتبة الحسن التي قد نسميها من أدنى درجات الصحيح. فما في الكتابين بحمد الله رجل احتج به البخاري أو مسلم في الأصول ورواياته ضعيفة، بل حسنة أو صحيحة. هذا الكلام الذي يقوله الذهبي الذي يظهر منه أنه يعني الحكم على رواياته خارج الصحيح. نعم، في داخل الصحيح لا نشك في هذا، لأن رواياته في داخل الصحيح صحيحة، لكن هو يتكلم على رواياته خارج الصحيح. لأنها لا تنحط عن رتبة الحسن، فهل يكون هذا الكلام مسلما به أو لا؟ أنا أقول هذا الكلام غير مسلم به على إطلاقه، بل هؤلاء يحتاجون إلى من ينظر في أحوالهم، فربما كان إخراج صاحبي الصحيح لذلك الراوي نافعا له مع أقوال الأئمة الذين وثقوه، ولكن انحط حديثه عن رتبة الصحيح إلى رتبة الحسن بسبب تجريح بعض الأئمة له كما قال الذهبي، ومنهم أناس الحكم فيهم أنهم ضعفاء، ولكن صاحب الصحيح يعرفان كيف ينتقون من حديث هذا الصنف من الرواة، مثل إسماعيل ابن أبي أويس، لو نظرنا في ترجمته نجد كلام الأئمة فيه شديدا، بل إن بعضهم قد اتهمه، فالإخراج له في الصحيح لا يعني عدم الالتفات إلى جرح من جرحه، لا، بل جرح من جرحه معتبر في هذه الحال ومؤثر في هذا الراوي. ولا نستطيع إذا جاءتنا رواية إسماعيل بن أبي أويس في خارج الصحيحين أن نقول عنها إنها صحيحة لأجل الإخراج له في الصحيح، لا، لأن هذا شيخ للبخاري، وإذا أخرج له البخاري فيكون إخراجه له عن معرفة وسبر حاله واستطاع أن ينتقي من حديثه ما تأكد لديه أنه أصاب فيه، إما بمتابعة لم تصل إلينا أو لكونه يعرف أن هذا مما لا يمكن أن يكون أخطأ فيه هذا الراوي لاعتبارات عنده ومعرفة بهذا الشيخ عن قرب. والفائدة والثمرة التي تنبني على هذا الكلام هي أننا لا نستطيع أن نحكم على حديثه في خارج الصحيح بأنه صحيح ولا حسن أيضا، بل نحكم عليه بأنه ضعيف بناء على تجريح من جرحه. وهناك بعض الرواة الذين تتجاذبهم وجهات النظر، فيشك الواحد في الحكم عليهم، وهؤلاء محل اجتهاد، من حسن حديثهم فهو مجتهد، ومن رد حديثهم فهو مجتهد أيضا، مثل فليح ابن أبي سليمان، فإنه مخرج له في الصحيح احتجاجا، ولكن من نظر في كلام الأئمة فيه فإنه يجبن عن تصحيح أو تحسين حديث فليح بن أبي سليمان، ومن تجرأ على ذلك واستأنس بحكم أو بإخراج صاحبه الصحيح له، وبالذات البخاري، أنا لا أذكر أن مسلما أخرج له، قد يكون أخرج له ولكني لا أستحضر ذلك، إنما احتج به البخاري بلا شك، فمن استأنس باحتجاج البخاري له فهذا له مندوحة، ولا نقول إن الحكم فيه مثل الحكم في مثل إسماعيل بن أبي أويس. فإذا هم على درجات، منهم من يغلب على الظن أنهم ثقات وحديثهم صحيح، ومنهم من يكون الكلام فيهم مؤثرا ولكنهم لم ينحطوا عن رتبة الاحتجاج فيكون حديثهم حسنا، ومنهم من تختلف فيه وجهات النظر ويقع فيه التردد مثل فليح بن أبي سليمان، ومنهم من نجزم بأنه ضعيف مثل إسماعيل بن أبي أويس. وليت هذا التفصيل كان عند الذهبي. قال: ومن خرج له البخاري أو مسلم في الشواهد والمتابعات. إذا هذا الصنف الثاني، الصنف الأول هم الذين خرج حديثهم في الأصول، يعني احتج بهم صاحب الصحيح. ومن خرج له البخاري أو مسلم في الشواهد والمتابعات. أنا بودي أن أطرح سؤالا وأقول: كيف نستطيع معرفة أن هذا الراوي أخرج له في الشواهد والمتابعات وهذا أخرج له في الأصول واحتج به؟ هل هناك طريقة نستطيع أن نعرف بها هذا الصنف من هذا؟ ما رأيكم؟ في أحد يحضره جواب؟ ها؟ والسلام ورحمة الله. إذا يعني إذا أخرج حديثه في أول موضع، يعني كان حديثه هو أول حديث يورد في تلك الطرق، فهذا يعد احتجاجا. طيب في شيء غيره؟ أن ينص البخاري أو مسلم على ذلك، لكن ما عرف من عادتهم أنهم ينصون. إيه، ما البخاري ومسلم لا ينصان على أن هذا في الأصول، هذا لا يوجد. يعني يعلقه قصدك؟ تقول يعني إن من يخرج له البخاري أو مسلم في الشواهد والمتابعات لا يرويان الإسناد متصلا وإنما يعلقانه. طيب حد عنده إضافة؟ يخرج الحديث في أول موضع ثم يأتي بعد ذلك في الشواهد والمتابعات. في معناها حديث صحيح. حقيقة أيها الإخوة أن الراوي الذي يخرج له في الصحيح إما أن يكون هذا الحديث قد أورد معه طرق له أو لا، لم يجئ ذلك الحديث في الصحيح إلا بإسناد واحد فقط. فإذا كان الحديث ما جاء إلا بذلك الإسناد فقط وتأكدنا من ذلك، وأقصد بتأكدنا من ذلك يعني لم يجئ هذا الحديث بإسناد آخر في الصحيح كله، وهذا يحتاج إلى طول نفس ودراية ومعرفة بكيفية التثبت من هذا، لأن كما نعرف أن البخاري يعدد طرق الحديث في مواضع متعددة من كتابه، فربما جاء في موضع بالحديث بإسناد لا يوجد معه طرق أخرى، ولكن جاء به في مواضع أخرى بأسانيد أخرى متابعة لهذا الراوي الذي ظننا أنه احتج به في هذا الموضع. وهنا قد نغتر ونقول أخرج له البخاري احتجاجا، بينما هو ما احتج به، ولكن روايته جاء بها في موضع، ورواية الذين تابعوه جاء بها في مواضع أخرى، ولكن تلك المواضع قد تكون بعيدة فربما أخرج حديثه في كتاب الإيمان ثم جاء ببعض طرق الحديث في كتاب التفسير مثلا، في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ونحو ذلك. فلا بد من التثبت من أن البخاري قد أخرج حديث هذا الراوي، أو ما أخرج حديث هذا الراوي إلا في هذا الموضع فقط. وهنا يمكن الاستعانة بمثل كتاب تحفة الأشراف، فإنه من خير ما يعين في هذا الباب. أما مسلم فالغالب أنه يورد طرق الحديث في موضع، لكنه قد يخرج بعض الطرق في مواضع أخرى، وإن كان ليس هذا من عادته أو ليس كثيرا عنده، إلا أنه موجود. فهنا أيضا لا بد من التثبت من أن مسلما قد احتج بهذا الراوي بالنظر في سائر الصحيح، والاستعانة أيضا بكتاب تحفة الأشراف للمزي، فإنه من خير ما يعين في هذا. إذن الضابط في هذه المسألة أن لا يرد ذلك الحديث إلا بذلك الإسناد. نعم قد يكون فيه طرق لهذا الحديث لكن دون هذا الراوي، أما من هذا الراوي فما فوق لا يوجد له طرق أخرى في الصحيحين. فهذا هو الذي يمكن أن نقول عنه إنه قد احتج به وأخرج حديثه في الأصول. هذه مسألة واضحة يا إخوان؟ في أحد ما هي واضحة عنده؟ نجد أن بعض الأئمة يمكن يساعدوننا في هذا، مثل المزي في تهذيب الكمال، مثل ابن حجر في التهذيب والتقريب، مثل الذهبي في الكاشف أو في تذهيب التهذيب. ومن خير ما يعين في هذا أيضا كتاب المدخل إلى الصحيح للحاكم، فتنبغي العناية بمثل هذا الكتاب، لأن الحاكم ممن يميز ويبين أن هذا الراوي أخرج له في الأصول وهذا أخرج له في الشواهد والمتابعات. وهذه من أعظم مزايا هذا الكتاب الذي يغفل عنه كثير من طلبة العلم، وهو كتاب المدخل إلى الصحيح للحاكم. أثيرت ها هنا مسألة ذكرها بعض الإخوة، وهي أنه إذا كان حديثه قد أخرج من طرق متعددة ولكن صدر صاحب الصحيح برواية هذا الراوي، فإن هذا يعد احتجاجا. قل هذا الكلام نعم قاله بعض أهل العلم، أذكر من العلماء الذين قالوا هذا من المتأخرين الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى. قد يكون موجودا عند بعض الأئمة المتقدمين لكني لا أذكر، كأبو الصلاح ومن جاء بعده، أنا لا أذكر لهم كلاما في هذا، وفي ظني مجرد ظن أنه موجود، لكني لا أذكر أحدا قال بهذا إلا الشيخ أحمد شاكر وبعض المعاصرين. أنا لست مطمئنا لمثل هذا الكلام، لأن صاحبي الصحيح إذا أخرج لهذا الراوي ثم جاء بعد ذلك بطرق أخرى لهذا الحديث وصدر بروايته، فإن هذا التصدير يعني يكون الرواية تكون هي الأولى، روايته هي الأولى، فإن هذا التصدير لا نستطيع معه الجزم بأنه ما صدر بروايته إلا لأنه قد احتج به. بل عرف من عادة صاحبي الصحيح أنهما ينتقيان، وبالذات هذا موجود عند مسلم أكثر، لأن التصدير عند البخاري قليل، لكن عند مسلم أكثر. فمسلم حينما يصدر بالرواية وجدنا له عدة اعتبارات، منها علو الإسناد، يصدر بهذه الرواية لأن إسنادها أعلى من الروايات الأخرى، منها أن هذه الرواية أوفى متنا، يعني يكون متنها قد أعجب به صاحب الصحيح ويرى أن هذا السياق أجود من سياق الطرق الأخرى فيصدر بهذه الرواية، ومنها أن تكون هذه الرواية هي الرواية التي اختارها لأجل اختلاف في الإسناد، يعني ربما كان ذلك الحديث فيه زيادة راوي مثلا أو نقصان راوي أو إبدال راوي بدل راوي آخر أو غير ذلك من أنواع الاختلاف، فيخرج صاحب الصحيح هذه الرواية منتقيا لها لا لأجل توثيق ذلك الراوي الذي أخرج له. المهم أن هناك اعتبارات كثيرة يمكن أن تدرس وتسبر وينظر في كل رواية على حدة، لكن هل من هذه الاعتبارات انتقاء الرواية بناء على الصحة، أي أن هذه الرواية هي الأصح؟ نقول هذا يحتمل، يحتمل أن يكون موجودا، لكن ما الذي يجعلني أقطع بأن هذا الراوي الذي هو محل الكلام والذي نريد أن نعرف هل أخرج له مثلا مسلم محتجا به أو في الشواهد والمتابعات، ما الذي يجعلني أقول إن مسلما قصد انتقاء روايته بناء على الأصحية؟ في القطع بهذا مجازفة فيما أرى، لأنها أمور ظنية، ولذلك أرى الاحتراز عمن وجد حديثه بضميمة أحاديث أخرى، يعني بضميمة طرق أخرى، يعني مع وجود طرق أخرى، أرى عدم القطع بأنه أخرج له في الصحيح بسبب بأنه احتج به في الصحيح بسبب التصدير بروايته أو تقديم روايته، أرى الاحتراز في هذا والله أعلم. طيب، يقول من خرج له البخاري أو مسلم في الشواهد والمتابعات ففيهم من في حفظه شيء. أي نعم، هذا جيد، هذا التعبير من الذهبي، فيهم من في حفظه شيء، يعني قد يخرج لهم البخاري ومسلم في الشواهد والمتابعات ولا يكون في حفظهم شيء، قد يكونوا ثقات، فلا يلزم من الإخراج لهم في الشواهد والمتابعات أن يكون متكلما فيهم، لا يلزم من هذا. قال ففيهم من في حفظه شيء وفي توثيقه تردد، لكن ماذا بعد ذلك؟ قال فكل من خرج له في الصحيحين فقد قفز القنطرة فلا معدل عنه إلا ببرهان بين. فمعنى قوله فقد قفز القنطرة أي أنه قفز إلى مرتبة الاحتجاج به، هذا إذا كان في الأصول، وأما إن كان في الشواهد والمتابعات فقد قفز قنطرة العدالة، فهو عدل في الجملة، إلا أن في حفظه شيئا وفي توثيقه ترددا، لكنه عدل في الجملة، هذا معنى قوله فقد قفز القنطرة. فلا معدل عنه إلا ببرهان بين، يعني فلا معدل عن الاحتجاج به هذا بالدرجة الأولى إلا ببرهان بين، كأن يتبين لنا أن في حفظه ضعفا، مثل ما قلنا عن إسماعيل بن أبي أويس أو عن فليح بن أبي سليمان عند من يمكن أن يرد حديثه، فلا معدل عنه إلا ببرهان بين. طيب كذلك أيضا فلا معدل عن الاستشهاد به إلا ببرهان بين. قد يأتي بعض الناس ويقول أنا أرى أن هذا الراوي لا يمكن حتى جعله في الشواهد والمتابعات، لأني نظرت وإذا بالكلام فيه شديد، فأنا أرى أن مثل هذا لا يصلح في الشواهد والمتابعات، كليث بن أبي سليم مثلا أخرج له مسلم في الشواهد والمتابعات. يمكن يأتي بعض الناس يقول أنا أرى أن ليث بن أبي سليم لا يصلح في الشواهد والمتابعات، نقول إن كان عندك حجة وبرهان بين هذا رأيك لا نحجر عليك، لكن مسلم رحمه الله إمام وناقد ورأى أن حديثه يصلح في الشواهد والمتابعات ولذلك أخرج له في الشواهد والمتابعات، كذلك يزيد بن أبي زياد وهكذا ممن عرفوا بالضعف، ولكن بعض الناس يمكن يتوقف في قبول حديثهم في الشواهد والمتابعات. إذن يمكن أن يكون هذا الكلام لمن أخرج له في الأصول، ويمكن أن يكون لمن أخرج له في الشواهد والمتابعات، فلا يعدل عنه إلا ببرهان بين. قال نعم الصحيح مراتب والثقات طبقات، فليس من وثق مطلقا كمن تكلم فيه. هذا الصحيح، الصحيح مراتب، والحقيقة أننا لو أردنا أن نعدد مراتب الصحيح لما استطعنا إلا بالنظر إلى هذه المراتب من حيث الجملة، يعني أعلى المراتب ما اتفق البخاري ومسلم على إخراجه، ثم من فرد به البخاري، ثم من فرد به، ثم ما كان صحيحا على شرطهما، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم، ثم ولا خلاص نعم ثم ما كان صحيحا لكنه ليس على شرط واحد منهما، سبع مراتب هذا في الجملة. لكن إذا أردنا أن ننظر إلى المراتب على أو بطريق النظر في الرواة بكامل الإسناد، فعرفنا أن هناك ما قيل فيه ماذا؟ أصح الأسانيد، ما قيل فيه أنه من أصح الأسانيد هذا أعلى مرتبة، وأصح الأسانيد أيضا هي مراتب، منها أسانيد نعم هي من أصح الأسانيد والأمر فيها واضح، كمالك عن نافع عن ابن عمر مثلا، ومنها ما قيل فيه أنه من أصح الأسانيد ولكن لا يبلغ مثلا هذه المرتبة، تكون هذه المرتبة أعلى منه مع كونه من أصح الأسانيد، مثل الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مثلا، نعم هو من أصح الأسانيد ولكن نرى أن مالكا عن نافع عن ابن عمر أقوى من الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، وهكذا. ثم كل ما قيل فيه إنه من أصح الأسانيد لو جمعناه نستطيع أن ننظر نظرة إجمالية في هذا الإسناد ونقول هذا الإسناد أولى من هذا الإسناد مع كونه مما قيل فيه إنه من أصح الأسانيد، فنستطيع أن نجعلها على درجات. ثم بعد ذلك يأتي ما لم يقل فيه إنه من أصح الأسانيد، ومن ما فيه كلام مثل رواية حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس مثلا، رواية حماد بن سلمة عن ثابت إسنادها صحيح ولكن لا تبلغ مرتبة أصح الأسانيد لأجل الكلام الذي في حفظ حماد بن سلمة، إلا أن رواية عن ثابت مما عرف عند أهل العلم أنها رواية من أقوى الروايات. يأتي دون ذلك ما يرويه مثلا سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة وهكذا. فهناك مراتب، وكل إسناد يأتينا ويكون الحديث مرويا بإسناد آخر لابد أن يكون عندنا تفضيل بين الإسنادين، فنقدم أحدهما على الآخر من حيث الأصحية، هذا لابد من وجوده. ولذلك مراتب الصحيح كثيرة بناء على هذه الحيثية، يعني من حيث النظر في الإسناد على وجه الجملة. فقوله هنا نعم الصحيح مراتب، هذا كلام صحيح. والثقات طبقات أيضا، قد يكون ثقات في الجملة، ولكن إذا أردنا أن نفاضل بينهم يمكن أن نفاضل، اللهم إلا في بعض الرواة الذين يكونون متقاربين في الطبقة، وهم الذين تختلف فيهم وجهات نظر الأئمة من حيث تفضيل أحدهم على الآخر، هذا موجود. لذلك يسأل بعض تلاميذ الأئمة فلان أحب إليك أو فلان، أحيانا يكون الجواب يقول كلاهما ثقة أو ما منهما إلا ثقة ولا يفضل، وحين يقول فلان أحب إلي من فلان، لا يعني أنه لا يحب فلانا، لا، وإنما قصده أن فلانا أوثق عنده من فلان مع كونهما ثقتين. وهكذا لو نظرنا إلى ما هو أكثر من اثنين، ثلاثة أربعة خمسة، لابد من وجود التفاضل. فالثقات طبقات. طيب، من الثقات من يمكن أن يكون متفقا على توثيقه ومجمعا على الاحتجاج به، ومنهم من هو متكلم فيه، وهؤلاء أيضا على طبقات. يقول فليس من وثق مطلقا كمن تكلم فيه في الجملة، يعني منهم رواة لا نجد أحدا تكلم فيهم البتة، ومنهم رواة تكلم فيهم. فهؤلاء الذين تكلم فيهم يقول فيهم الذهبي وليس من تكلم في سوء حفظه واجتهاده في الطلب كمن ضعفوه. يعني ما مقصود في هذا الكلام؟ أحيانا يمكن أن يكون هذا محمولا على العدالة، يعني ليس من تكلم فيه من جهة الحفظ كمن تكلم فيه من جهة العدالة، من تكلم فيه من جهة حفظه أخف ممن طعن في عدالته، فالمجروح من في عدالته الأصل فيه أنه لا تقبل روايته حتى في الشواهد والمتابعات، إلا أن يكون في تفصيل غير ليس هذا محله، وهذا قليل ونادر. لكن المتكلم في حفظه هؤلاء لهم وجود وهم على درجات، فمنهم من يكون الكلام في حفظه يبلغ به درجة الترك، يعني لم يتميز حديثه فترك، منهم من هم بهذه الصفة، ومنهم من يعني مثل عباد بن كثير. عباد بن كثير رجل صالح في نفسه، عدل في نفسه، ولكن حديثه متروك بسبب سوء حفظه وانشغاله بالعبادة عن حفظ الحديث. ومنهم من يمكن أن يكون مقبولا في الشواهد والمتابعات ونحو ذلك، مثل علي بن زيد بن جدعان. طيب، يقول وليس من تكلم في سوء حفظه واجتهاده في الطلب كمن ضعفوه، هذا أيضا يمكن أن يحمل على صنف آخر، كلهم يشتركون في القدح من جهة الحفظ فقط ولا علاقة للعدالة به، فمنهم من تكلم في حفظه ولكن لم يصل به ذلك إلى درجة القطع بضعفه واجتهاده في الطلب، أي ربما كانت طريقة أخذه للحديث متكلما فيها، يعني كان يكون ممن يتسمح، فما يأخذه بطريق الإجازة يقول فيه مثلا حدثنا أو أخبرنا، أو تكون روايته عبارة عن كتاب، أو يكون أخذ عن شيخ ولم يكتب عنه واعتمد على حفظه، مثل هشيم بن بشير عن الزهري، هشيم ثقة إلا في الزهري، فروايته عن الزهري ضعيفة لأنه ما حفظ حديثه، ما لقيه إلا في الحج، وما كان عنده متسع من الوقت يحفظ معه حديثه. كذلك مثله سفيان بن حسين إذا روى عن الزهري. فهؤلاء متكلم فيهم من جهة الاجتهاد في الطلب لا من جهة الكلام في الحفظ مطلقا، خاصة هشيم. هشيم حافظ ومتقن وضابط، لكن فقط في روايته عن الزهري تطرق إليها الضعف. هذا ليس كمن ضعفوه يعني مطلقا، يعني ليس كباللهيعة. لو جاءنا جاءتنا رواية هشيم عن الزهري نقول إنها ضعيفة، بل لو لم يروي هذا الحديث عن الزهري إلا هشيم لقلنا عن هذه الرواية أنها منكرة، ولا تنجبر برواية أخرى مثلها. فلو روى الحديث عن الزهري سفيان بن حسين وهشيم ما يمكن أن نقول كل واحد منهما مضاعف الزهري، ولكن واحد زائد واحد يساوي اثنين، لا ما نقول هذا، يعني علم الحديث ليس كالرياضيات، لا، ينظر الأئمة إلى هذا الحديث الذي لا يرويه عن هذا الإمام الجهبذ الناقد الذي روايته كثيرة ويحرص عليها أهل العلم ودونوها، ولا يروي هذا الحديث عنه إلا هذان المتكلم فيهما، لا يتقوى الحديث برواية أحدهما بالآخر، برواية أحدهما مؤيدة للآخر. فهذا يعني بالنسبة لرواية هشيم أو للكلام في هشيم ليس كالكلام في ابن لهيعة. ابن لهيعة مقطوع بضعفه في سائر أشياخه كلهم، يعني ما له حال دون حال، بل روايته ضعيفة على الإطلاق، ولكن في بعض الأحيان يكون ضعفه أشد، كأن تكون روايته بعد حصول الاختلاط له، هذه ضعفها أشد من ضعف الروايات الأخرى. طيب، قال ولا من ضعفوه ورووا له كمن تركوه. نعم، بعض الرواة ضعفه يسير يمكن أن يحتمل في الشواهد والمتابعات، يمكن أن يعتبر به، يمكن أن يروى له، وهم الذين يقول عنهم الأئمة يكتب حديثهم، أحيانا يصرحون يقول يكتب حديثه ولا يحتج به، فيكتب حديثه في الجملة لاعتبار ونحو ذلك. هؤلاء ليسوا كمن تركوا، فهؤلاء ليس حديثهم كحديث أولئك الذين قطع عليهم بأنهم متروكون كالحارث بن نبهان أو نحوه من المتروكين. طيب، وهؤلاء أيضا المتروكون ولا من تركوه كمن اتهموه وكذبوه، يعني رواية الحارث بن نبهان ليست كرواية محمد بن سعيد بن قيس المصلوب، ذاك مقطوع بأنه كذاب. فالضعف على درجات، منه ما هو ضعف يقطع معه بأن هذا الراوي كذاب وضاع ونحو ذلك فحديثه موضوع، وبعضهم دونهم في الدرجة هم متروكون ورواياتهم شديدة الضعف ولا تكتب ولا تعتبر ولا ينظر فيها بل هي هالكة وهكذا. يقول فالترجيح يدخل عند تعارض الروايات، الترجيح بناء على يعني الموازنة بين الروايات التي تكون مقبولة في الجملة، أما الروايات الضعيفة فلا يفيد الترجيح فيها إلا إذا كان ترجيحا بين رواية ضعيف، وهو الذي يقول عنه كمن ضعفوه ولا من ضعفوه ورووا له كمن تركوه، يعني هذا الضعيف ليس كالمتروك. لو جاءنا حديث يرويه ضعيف على وجه ويرويه متروك على وجه آخر. على سبيل المثال اختلف مثلا في المتن، فرواية الضعيف يمكن أن تكتب وينظر فيها، يعني مثل ما يصنع الإمام أحمد أو أبو داود أو النسائي أو نحوهم من الإخراج لهذا الراوي. لكن هل يعني الإخراج له أن حديثه مقبول؟ لا، وإنما مجرد ذكر روايته، إما لأنها تنفع في الشواهد والمتابعات، أو على الأقل مما يمكن أن يتسامح فيه الأئمة. عرفنا أن الأئمة منهم من يشدد مطلقا، فلا يقبل رواية الضعيف مطلقا ولا يذكرها ولا يرويها ولا شيء من ذلك، ومنهم من يتسامح فيروي الحديث الضعيف، وبالذات إذا كان في فضائل الأعمال ونحوه مما يمكن أن يتسامح فيه، وأما الحلال والحرام فيشددون فيه. طيب، من هم هؤلاء الذين يتساهلون في روايتهم ويروونها في الفضائل والزهد والرقائق والمواعظ ونحو ذلك؟ هم هؤلاء الذين لم يتركوا، أي لم يقدح في عدالتهم، وإنما مجرد ضعف من جهة الحفظ. نعم، هؤلاء لو رووا حديثا بلفظ وجاء المتروك ورواه بلفظ آخر، لا شك أننا سنقدم رواية الضعيف على رواية المتروك. أما بالنسبة للثقات فنعم، الطبقات هذه تفيدنا في الترجيح بين رواياتهم عند التعارض. والله لو تعارضت رواية الإمام مالك مع رواية الليث بن سعد، كلاهما يرويان حديثا عن الزهري، ستقدم رواية مالك على رواية الليث بن سعد مع كونهما إمامين ثقتين، لكن الإمام مالك أوثق وأقدم من الليث بن سعد بالذات في الزهري، فهذا التفاوت يفيد في حال الترجيح بين الروايات عند التعارض. قال: وحصر الثقات في مصنف كالمتعذر، يعني من أراد أن يجمع الثقات كلهم في مصنف واحد يقول كالمتعذر، يعني لم يجزم بأنه متعذر، لأنه يمكن في هذه الأعصار أن يجمعوا، لأن كتب الرجال موجودة، ومن أراد أن يمر عليها ويستخرج الثقات الموجودين فيها ويجعلهم في مصنف يمكن له ذلك، هذا ليس متعذرا الآن في هذا العصر. لكن يقول الذهبي إنه يصعب حصره بالذات في عصره. وأيضا حتى من أراد أن يجمعهم في هذا العصر فلا ينبغي القطع بأنه جمع كل الثقات. لماذا؟ لأن هناك بعض كتب الرجال التي ما وصلت إلينا كتاريخ نيسابور للحاكم، فقد يكون فيه ثقات ولكن لم نعلم أنهم ثقات، ننظر إليهم في كتب الرواية وإذا بهذا الراوي لا نجد فيه جرحا ولا تعديلا، بينما يمكن يكون الحاكم وثقه، وهذا لم يصل إلينا. إذن لعل الذهبي يعني مثل هذا، أنه كالمتعذر، يعني أنه لا يمكن أن يحاط بجميع الثقات. أي نعم. قال: وضبط عدد المجهولين مستحيل. لاحظوا فرق بين هذا التعبير والتعبير السابق. التعبير السابق قال كالمتعذر، يعني لم يجزم، أما هنا فجزم، لأن ضبط عدد المجهولين هذا يحتاج إلى جهد جهيد. أولا يحتاج منك أن تمر على كتب الحديث كلها، ونحن نعرف أن كتب الحديث منها ما فقد. صحيح ابن خزيمة أين باقيه؟ لا يوجد منه إلا مقدار الربع. طيب تفسير عبد بن حميد أين هو؟ باقي تفسير ابن المنذر أين هو؟ تفسير ابن مردوية أين هو؟ كتب المستخرجات الأخرى، لأن لما وصل إلينا إلا مستخرج أبي عوانة على نقص فيه، ومستخرج أبي نعيم على مسلم، ولم يصل إلينا منه إلا أقل من النصف وباقي مفقود. طيب باقي المستخرجات أين هي؟ كتب الحديث الأخرى كمسند بقي بن مخلد وغيره أين هي؟ كل هذه الكتب وغيرها كثير فيها رواة، وهؤلاء الرواة فيهم أناس مجهولون، أين هم؟ فحصر جميع المجهولين هذا متعذر، لا يمكن بحال من الأحوال. وبناء على هذا يعني نستطيع أن نرشد إلى ما يجتهد فيه بعض إخواننا من طلبة العلم من دعوة الاستقراء. فلان استقرينا حديثه فوجدنا أنه ثقة، فلان استقرينا حديثه فوجدنا أنه ضعيف أو نحو ذلك. الدعوة الاستقراء أيضا متعذرة مستحيلة، لا يمكن، لأن الاستقراء لا يقوم به إلا إمام أحاط بجميع روايات هذا الراوي، ومن ادعى الإحاطة بجميع روايات راوي من الرواة في هذا العصر فإنه يحتاج إلى من ينبهه إلى خطورة هذا الأمر، وأنه من المستحيل لفقدان كثير من كتب الحديث. نحن لا نقول إن هذه الكتب تضمنت أحاديث الأمة بأشد الحاجة إليها، وفقدان هذه الأحاديث يعني فقدان بعض الأحكام أو ضياع بعض الشرع، لا، هذا مستحيل، لأن فرق بين أن نتكلم على الحديث وفرق بين أن نتكلم على الراوي. نحن نتكلم الآن على الطرق، الطرق التي يرويها رواة، نحن نريد أن نحكم على هؤلاء الرواة. أما المتون بحمد الله فسالمة، يعني ما نحتاجه في ديننا بحمد الله هذا محفوظ بحفظ الله جل وعلا لهذا الدين، لكن روايات الرواة لهذه الطرق هي التي فقدنا بعضها، ونحن نستطيع أن نحكم على هؤلاء الرواة بمشاركة باقي الرواة لهم، فننظر هل خالف أو وافق، وبناء على حجم الموافقة والمخالفة يحكم على ذلك الراوي. هذا كان موجودا في زمن الأئمة، أما في زمننا الآن فلا نستطيعه، وأي استقراء يقوم به بعض طلبة العلم فهو استقراء ناقص، لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون استقراء تاما، لأن باقي كتب الحديث التي لم تصل إلينا يوجد بها العديد من الروايات التي يمكن تغير الحكم. فإذا لابد من الرجوع إلى كلام أهل العلم السابقين، ولا ندعي الاجتهاد في عصرنا ونبدأ نجرح ونعدل، لا، نحن مقلدون لأولئك الأئمة. قال: فأما من ضعف أو قيل فيه أدنى شيء فهذا قد ألفت فيه مختصرا. يعني الذهبي رحمه الله جمع الضعفاء وجعلهم في أكثر من مصنف، لكن هذه المصنفة الضعفاء المذكورون هنا هم الضعفاء المذكورون هنا وهنا، إلا أن مصنفاته تختلف بين الطول والتوسط والاختصار. يعني الأصل عنده في كتاب الميزان، هذا مطول، لخص من كتاب الميزان كتاب المغني في الضعفاء، هذا متوسط. يعني في الميزان يورد الراوي اسمه ونسبه وهكذا، ويذكر بعض شيوخه وتلاميذه، ويذكر أقوال الأئمة فيه، ويذكر بعض أحاديثه التي أخذت عليه وانتقدت عليه. في المغني في الضعفاء يذكر الراوي ويحكم عليه، وربما ذكر كلام بعض الأئمة فيه ولا يستوعب كاستيعابه في الميزان، لا، وإنما يذكر بعض الأقوال التي قيلت فيه. ولذلك الترجمة عنده في المغني في الضعفاء يعني تتراوح بين السطر أو بعض السطر أحيانا والسطرين وهكذا. له كتاب آخر وهو ديوان الضعفاء والمتروكين، هذا مختصر يعني يذكر الراوي ويحكم عليه ويندر أن تجده نقل حكما لأحد من الأئمة، إلا أن يكون مختارا لهذا الحكم، كأن يقول مثلا قال البخاري سكتوا عنه، يعني اختار هو هذا الحكم فقط، لا يذكر باقي أقوال الأئمة ولا يذكر أكثر من قول. فالكتاب مختصر جدا، له هذه الكتب الثلاثة رحمه الله تعالى، جمع فيها الرواة الذين حضره فيهم ضعف. استدرك عليه بعد ذلك الحافظ العراقي وذيل على كتابه ذيلا، جمع فيه رواة ضعفاء لم يذكرهم الذهبي في كتاب الميزان. جاء بعد ذلك الحافظ ابن حجر وذيل على كتاب الذهبي وعلى كتاب شيخي، يعني أخذ ما جاء به شيخه العراقي وزاد عليه عددا هائلا. فعدد الرواة الذين زادهم الحافظ ابن حجر في لسان الميزان كثر، بخاصة أولئك الرواة الذين أخذهم من كتب الشيعة، لأن الحافظ ابن حجر له طريقة، كل من ذكر في كتب الشيعة ككتاب النجاشي وغيره من كتب الشيعة يذكرهم ويقول ذكره النجاشي، خلاص مجرد ذكره قوله بأنه ذكره النجاشي يعني اعرف أنه شيعي، ها؟ يعني الحكم عرف مسبقا على هذا الراوي. ظاهرا أننا أطلنا في الموضوع، أخذنا عليكم يعني وقت يمكن في حاجة إلى راحة، فنتوقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم هنا. ابن لهيعة، ابن لهيعة رحمه الله تعالى رجل صالح في نفسه وجمع علما، كان قاضيا، ولكن الإشكال في حفظه، فهو ضعيف من جهة حفظه في الأصل، ولكن كان صاحب كتاب. لكن لا يعني كون صاحب كتاب أن كتابه أو أن ما ذكره في كتابه يعني أن ذلك صحيح، لا، وإنما هو متكلم فيه من الأصل، فهو ضعيف من أصله، لكن حصل له اختلاط بسبب احتراق كتبه. فهل هذه الكتب التي احترقت هو الكتاب الذي كان يحدث منه، أو لم يكن له كتاب في الأصل، وإنما المقصود باحتراق الكتب كتبه التي يرجع إليها، يعني مكتبته، مثل ما يضع أحدنا مكتبة، الذي يظهر أنه كان صاحب كتاب وأن كتبه هذه التي كان يحدث منها احترقت، فأصبح بعد ذلك يحدث اعتمادا على حفظه، ودخلت المناكير والموضوعات في حديثه بعد ذلك. وقد يكون، والعلم عند الله، أن الذي احترق هي كتبه التي يمتلكها وليس له كتاب يحدث منه، إنما كان يعتمد على حفظه، فتكون فقط من باب المصيبة. يعني الفرق بين الأمرين أنه في الأمر الأول كان يعتمد على الكتب في التحديث، فضاعت هذه الكتب فأصبح يعتمد على حفظه، وأما في الأمر الثاني أن لا يكون له كتب يحدث منها في الأصل، فيكون من باب المصيبة، يعني هول المصيبة أثر على عقله فاختلط. كل هذا محتمل، حتى قيل أنه سقط عن دابة، يعني كان اختلاطه بسبب سقوطه من دابة، والسقوط حصل له معه ضربة في رأسه فأثر ذلك على عقله ففسد عقله. كل هذا مما قيل عن ابن لهيعة، والشاهد أنه ضعيف في جميع أحواله، ولكن ضعفه بعد الاختلاط أشد، فإن هذا لا يستفاد منه لا في شواهد ولا في متابعات، والسبب شدة ضعفه، لأنه كانت تدخل عليه الموضوعات فيحدث بها على أنها من حديثه،
وراجعوا في هذا كتاب المجروحين لابن حبان فإنه أورد الأدلة على هذا. أما قبل ذلك فكان ضعفه محتملا، يعني يمكن ينجبر حديثه بالشواهد والمتابعات، أما بعد الاختلاط فلا. الحقيقة يا أخوان أنه بالنسبة للتوثيق الضمني ليس كالتوثيق الصريح، لأن صاحبي الصحيح ينتقيان، فقد يختاران من حديث هذا الراوي ما تأكد لديهما أنه أصاب فيه، ولكن تلك القرائن لا توجد عندنا وإنما كانت موجودة في عصره. لكن هذا يبدو أنه يعني ليس كثيرا، ف يعني الراوي الذي أخرج له في الصحيح لا نقطع بأنه ثقة، هذا ممن يحتج به، لا نقطع أنه ثقة على الإطلاق ونجزم بهذا جزما مطلقا، وإنما بناء على غلبة الظن فقط، بمعنى أنه لو جاء من يخالف في هذا نعذره في خلافه. ولذلك يوجد بعض الرواة الذين نجد الحافظ ابن حجر يقول عن الواحد منهم مستور مقبول، وهم الرجال الصحيحين وممن احتج به في الصحيح. خذوا على سبيل المثال راجعوا ترجمته عباد بن أبي صالح، هذا احتج به مسلم في حديث اليمين على نية المستحلف، وليس للحديث إلا هذا الطريق، يعني هذا مما يمكن أن تأخذوه كمثال كيف نعرف من أخرج له احتجاجا أو استشهادا، لأن هذا الحديث لا يروى إلا من طريق هذا الراوي. عباد يرويه عن أبيه عن أبي هريرة، اليمين على نية المستحلف، أو يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك، الحديث روي بهذا اللفظ وبهذا اللفظ. مثل هذا الراوي قال عن الحافظ بن حجر مقبول، بينما احتج به مسلم، لماذا مقبول فقط؟ نقول إنه ثقة احتج به مسلم، لكن مثل الحافظ بن حجر لا ينكر عليه في اجتهاده، هو مجتهد في هذا، ومن جاء واعتمد على كلام بن حجر وضعف حديث عباد بن أبي صالح في خارج الصحيح أيضا ما ننكر عليه. فيه أمر أشد من هذا، وهو من كان ثقة أو ترجح لدينا أنه ثقة وأخرج حديثه في الصحيح ووجدنا إسنادا على شرط الصحيح في خارج الصحيح، يعني عرفنا أن فيه ما يسمى بشرط البخاري ومسلم، وشرط البخاري وشرط مسلم، قد نجد أحاديث في خارج الصحيحين على شرطهما أو على شرط أحدهما ومع ذلك لا تكون صحيحة بل تكون منكرة. سبحان الله، يوجد هذا؟ نعم. العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة صحيفة، أخرج مسلم حديث هذه الصحيفة أو كثيرا من أحاديث هذه الصحيفة، ولكن يوجد أحاديث للعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة منكرة، قطع عليها كثير من الأئمة بأنها منكرة. تذكرون في هذا على هذا مثالا، مثل حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، هو مروي بهذا الإسناد العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة، ومع ذلك الحديث استنكره عدد من الأئمة كالإمام أحمد وغيره، كلهم قالوا عنه أنه منكر. كيف يكون منكر وهو على شرط مسلم؟ نقول نعم، لا كون على شرط مسلم هذا في الجملة لكن أيضا إعراض صاحب الصحيح عن إخراج هذا الحديث الذي على شرطه يا أخوان هذا أيضا ترى يعني مسألة مية سهلة يعني تدعو للتساؤل. إذا كان هذا الحديث على شرط الشيخين فلماذا تركه؟ ما تركه إلا لعلة لسبب، هذه أيضا نقطة ينبغي التنبه لها. لماذا ترك مسلم حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا؟ ما تركه إلا لعلة، مسلم ناقد إمام جابر، وهذا يؤكد لدينا ما نقوله من أنهما ينتقيان، فلا ينظر إلى اجتهادهما ويجعل قاعدة يسار عليها. ليس عندنا الآلة التي كانت عندهما. كذلك أيضا يجاب على الضد عن أولئك الرواة الذين تكلم فيهم وأخرج لهم في الصحيح، فلا يقال إن هذه الأحاديث ضعيفة التي في الصحيحين أو في أحدهما لأن فيها رواة ضعفة، لا يقال هذا. قل نعم هم رواة تكلم فيهم، ولكن صاحب الصحيح عندهما من الآلة ما يستطيعان معه انتقاء حديث هذا الصنف من الرواة، وقد وافقهم أئمة آخرون على مثل هذا الاختيار. المسألة فيها طول شوي كل حال، لأنه يأتي له مناسبات عدة إن شاء الله نتكلم فيها. نعم. لا، نحن لا نقول إن صاحبي الصحيح قد استوعب جميع الصحيح، لا ادعي ذلك، لا ما ادعى هذا لا البخاري ولا مسلم، بل جاء التصريح عنهما، وأظن أننا سبق ذكرنا هذا، بأنهما يتركان بعض الصحيح، وهناك حديث حكم عليها بالصحة في خارج الصحيحين. لا نقول إنهما قد حوي جميع الحديث الصحيح، ولذلك نصحح بعض الأحاديث التي في خارج الصحيحين، لكن أيضا لا نجزم بأن كل حديث على شرطهما في الظاهر أنه يلزمهما إخراجه، أو نقطع بأنه على شرطهما حقا، ما نستطيع نجزم بهذا. يحتج به على ماذا؟ إيه، لكن ما الضابط في هذا؟ الضابط في هذا أننا ننظر في هذا الحديث هل تكلم فيه أحد من الأئمة أو لا. فإذا كان الحديث تكلم فيه بعض الأئمة مثل حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، فإننا نعرف أنهما ما تركه إلا لهدف لغرض. لكن إن وجدنا حديثا في خارج الصحيح بإسناد صحيح وعلى شرطهما، لا يمنع من تصحيح هذا الحديث إذا بذل المجتهد وسعه وجمع طرق هذا الحديث ولم يتبين له فيه علة، يمكن أن يحكم على الحديث بالصحة مثل ما صنع أبو عبد الله الحاكم في المستدرك. نعم فيه أحاديث صحيحة وعلى شرطهما أو على شرط واحد منهما، ولكنها ليست بالكثيرة. تعقبات الدارقطني قليل منها ما يكون متعلقا بالرواة. تعقبات الدارقطني دوما في علل الأحاديث، لذلك تكون تعقباته في كثير من الأحيان على أسانيد لا يختلف في صحتها من حيث الظاهر، فرواتها ثقات، ولكن الإشكال يكون بسبب أن هذا الحديث روي مرسلا وروي متصلا، صاحب الصحيح وأحدهما رواه متصلا بينما الحديث روي مرسلا ويرجح الدارقطني الإرسال، أو روي موقوفا وروي مرفوعا، جاء مرفوعا في الصحيح والدارقطني يرجح الوقف، أو نحو ذلك من الاختلاف. من اختلط من الرواة ولم يتميز حديثه القديم من حديثه بعد الاختلاط فهذا يترك جميع حديثه، لم يتميز حديثه، وأما من عرفنا أن فلانا وفلان من الناس رووا عنه قبل الاختلاط ورواة آخر رووا عنه بعد الاختلاط فهذا تميز حديثه، فنأخذ رواية القدماء ونترك رواية من روى عنه بعد الاختلاط. حديث بعد الاختلاط يصرح في الشواهد والمتابعات مع الحيطة، يعني ما إذا كان هناك حديث لعطاء بن السائب مثلا والراوي عنه ممن روى عنه بعد الاختلاط ووجدنا بعض الشواهد والمتابعات له، نعم يمكن أن يتقوى بتلك الشواهد والمتابعات، لكن مع أخذ الحيطة في هذا، لأنه قد يكون هذا الحديث بشواهده أو متابعاته فيه من الخطأ مثل ما في رواية المختلط. يعني عندنا حديث الطواف بالبيت صلاة، هو من رواية طاووس عن ابن عباس، ولكن رواه عن طاووس عدد من الرواة، منهم من يرويه مرفوعا ومنهم من يرويه موقوفا، ومن الرواة الذين رواه عن طاووس عطاء بن السائب، وروي عنه موقوفا وروي عنه مرفوعا، إلا أن الذين رواه عنه مرفوعا هم الأكثر، لكنهم ممن روى عنه بعد الاختلاط، وأما الذين رووه عنه موقوفا فهم الذين رووه عنه قبل الاختلاط. يأتي بعض المتساهلين وينظر إلى رواية الذين رووه عن عطاء مرفوعا وهم رووا عنه بعد الاختلاط، ثم يجد رواية رواة آخرين عن طاووس رووه عنه أيضا مرفوعا، ويصحح الحديث أو يحسنه بمجموع الطرق، ويقول الحديث صحيح أو حسن بمجموع طرقه. طيب والرواية الموقوفة؟ يقول الموقوف لا يعل المرفوع، فقد يكون هذا جاء من باب الفتوى وهذا من باب الرواية، كذا يقول بعض الناس، لكن لا، ليست هذه طريقة أهل العلم في النقد. أهل العلم ينظرون إلى كل رواية على حدة ثم بعد ذلك يخلصون بالنتيجة. فعلى كل حال مثل هذا الحديث الصواب فيه رواية من رواه عن طاووس عن ابن عباس موقوفا، وهذا الذي رواه عليه عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس وغير عبد الله بن طاووس، يعني رواه عدد من الرواة كلهم بهذه الصفة، يعني رواه موقوفا، وهذا هو الصحيح الثابت أنه موقوف من قول ابن عباس. ما فهمت السؤال؟ يعني من أخرج له في الأصول ومن أخرج له في الشواهد والمتابعات، يعني من الرواة يعني احنا بينا ان الذي يخرج له في الاصول لا يكون الحديث مرويا في الصحيح الا بذلك الطريق، يعني من طريق ذلك الراوي فقط، تفرد به ذلك الراوي، مثل ما قلت عن حديث عباد بن صالح، عباد بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره، يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك، ما ورد الا من طريق عباد. اذا نقول ان مسلم قد احتج بعباد، لانك لو ذهبت تنظر هل رواه عن أبي صالح غير عباد ما تجد، هو المتفرد به، جميل. لكن إذا جئت مثلا لإخراج مسلم ليزيد بن أبي زياد، ما تجد مسلما أخرج ليزيد بن أبي زياد إلا ومعه طرق أخرى، ما أخرج ليزيد بن أبي زياد منفردا بحديث من الأحاديث أبدا، كلها فيها متابعة. إذا تعددت ما نقول، إن هذا الحديث في الأصول، نقول في الشواهد المتابعة. لا، ما نقول إنه قد احتج به، وإنما روى له في الشواهد المتابعة فقط. بالضبط، نعم، بناء على يعني هذه كلمة جيدة، يعني من الذي يمكن أن يخرج له مسلم في الأصول؟ أو البخاري حتى، بالدرجة الأولى التابعون، بالدرجة الأولى التابعون، ثم أتباع التابعين، ثم أتباعهم، وهكذا. يعني كل ما ننحدر يقل احتمال أن يكون أخرج له في الأصول. فالتابعين نعم هؤلاء كثر، يعني لو جئت تضع نسبة ستكون نسبة أحاديث التابعين الذين خرج لهم صاحب الصحيح في الأصول يمكن تبلغ 90% أو أكثر. أتبع التابعين تجدها يمكن تبلغ 50%، تبع الأتباع يمكن ما تصل 20%، وهكذا. يعني كل ما تنزل تقل النسبة. لكن هل يمكن أن يوجد حديث عن شيخ لبخاري أو مسلم ويكون قد احتج بذلك الشيخ؟ أقول نعم، في بعض الأحاديث لا تروى إلا من طريق ذلك الشيخ فقط، يعني ليس لها إلا ذلك الطريق يتفرد به، هذا موجود. لكن يعني أمثلته قليلة، يعني لو نظرنا على سبيل المثال في حديث فر من المجنون فرارك من الأسد عند البخاري، هو أصلا أيضا حتى البخاري رواه معلقا عن شيخه، أظنه رواه عن عبدان فيما أذكر، يعني إن تخطرني ذاكرة، فهو رواه عن عبدان، عبدان شيخه، لكنه ما صرح بالتحديث عنه. يمكن أن يقال في هذا ما قيل عن أن البخاري أخذه في مجلس مذاكرة أو لغرض آخر ونحو ذلك، فيمكن أن ينفرد بعض الرواة ببعض الأحاديث التي لا يتابع عليه. وش معنى الاستقراء؟ الاستقراء يعني التتبع. أي تتتبع ماذا؟ تتبع أحاديث هذا الراوي. طيب أنت جمعت الآن أحاديث هذا الراوي في مصادر السنة الموجودة، فوجدت أنه روى 300 حديث، نظرت وإذا به قد أصاب في 200 حديث وأخطأ في 100 حديث، فقلت الغالب على حديثه الصواب. طيب أنا أقول لك معترضا، ألم يروي هذا الراوي إلا هذه 300 حديث في كتب السنة؟ بماذا ستجيبني؟ بأحد أمرين بلا شك، إما نعم أو لا، أليس كذلك؟ طيب إن قلت نعم لم يروي إلا هذه 300، قلت هذه مجازفة، فهل اطلعت على مسند بقية بن مخرج على سبيل المثال؟ تقول لا. طيب ألا يمكن أن يوجد لهذا الراوي أحاديث في مسند بقية بن مخلد؟ ماذا ستقول؟ وإن قلت الأخرى، قلت نعم يوجد له أحاديث غير هذه، قلت لك لماذا إذن حكمت من خلال هذه الأحاديث وله أحاديث أخرى؟ قد تكون تلك الأحاديث الأخرى بلغت 300 حديث، أخطأ في 200 حديث منها، فكم تكون نسبة خطأها الآن؟ صارت 50%، وهذا كثير. فدعوة الاستقراء لا يمكن ادعاها الآن بحال من الأحوال أبدا. شوف يا أخي، شوف دعوة الاستقراء هذه ما ادعاها لا الذهبي ولا ابن كثير ولا ابن رجب ولا العراقي ولا ابن الملقن ولا ابن حجر ولا السخاوي ولا كل هؤلاء، عرفوا قدرهم. ما واحد منهم راح يجتهد ويقول أنا استقرأت أحاديث هذا الراوي فخلص بأنه كذا وكذا، ما ادعوا هذه الدعوة. فإذا كان هذا في عصرهم فمن باب أولى أن يكون في عصرنا، وقد توفر عندهم من الكتب ما لم يتوفر عندنا. اللي هو يعني مسألة عمل السلف، يعني هذه يمكن تستخدم في أبواب العقائد ولا نستطيع يعني حتى ما نبدع إخواننا أيضا، ولكن ننبههم بلطف. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.